أنه يخضع في البيوع، فقال إذا بايعت فقل لا خلافة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول لنا البخاري رحمه الله: باب ما يكره من الخداع في البيع. أورد فيه هذا الحديث قصة ذلك الرجل من الصحابة الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وأنه يخدع في البيوع، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بايعت فقل لا خلابة. ومقصود بالخلابة هنا الخديعة، ومراد النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الكلمة أنه لما كان هذا شأنه، وأنه يعني هذا وصفه بكونه ليس من أهل البصيرة في البيع، وأنه قد يحصل له بسبب ذلك أنه يغلب ويخدع، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشده عند المبايعة أن يقول هذه الكلمة حتى يتفطن من لا يعرف حاله ويتذكر بهذه الكلمة حاله، حتى يكون على بينة، وحتى ينصح له، لأن الدين النصيحة كما قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكذلك قال في حديث آخر في صحيح مسلم، هو قطعة من حديث طويل: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. بمعنى هذا أنه يعامل غيره بمثل ما يحب أن يعامل به هو. فإذن الرسول صلى الله عليه وسلم بإرشاده هذا الرجل الذي عنده ضعف بما يتعلق بالبيع والشراء وأنه يغبن ويخدع، أرشده عليه الصلاة والسلام أن يقول هذه الكلمة، وأنه يقول لا خلابة أي لا خديعة. وهذا هو المطابق للترجمة في قول البخاري رحمه الله: باب ما يكره من الخداع في البيع. باب ما يكره من الخداع في البيع. لا خلابة هي هذه محل الشاهد، يعني لا خلابة يعني لا خديعة. قد جاء في بعض الروايات لهذا الحديث أنه بالخيار 3 أيام، يعني هذا الرجل الذي يشتري وهذا شأنه وهذا وصفه أنه بالخيار 3 أيام.
باب ما ذكر في الأسواق. وقال عبد الرحمن بن عوف: لما قدمنا المدينة قلت: هل من سوق فيه تجارة؟ قال: سوق قينقاع. وقال أنس: قال عبد الرحمن: دلوني على السوق. وقال عمر: ألهاني الصف بالأسواق. وقال: حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا عن محمد بن سوقة عن نافع بن جبير بن مطعم قال: حدثتني عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخطف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت: يا رسول الله، كيف يخطف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم؟ كيف يخطف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخطف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. وقال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش.
هذه ترجمة يقول البخاري رحمه الله: باب ما ذكر في الأسواق. مقصود البخاري رحمه الله ذكر جملة من الأحاديث التي ورد فيها ذكر السوق أو ذكر الأسواق التي جاء ذكرها في الأحاديث، وأشار إلى أحاديث سبق أن مرت قريبا أتالها معلقة اكتفاء بما أورده في أبواب قريبة مضت، يعني مشتملة على هذه الأحاديث مسندة. وهي حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال هل من سوق فيه تجارة؟ فدلوه على سوق بني قينقاع. محل الشاهد من هذا قوله هل من سوق فيه تجارة، يعني هذا الحديث فيه ذكر السوق، وأورده هنا معلقا، أورد هذه القطعة، وقد سبق أن مرت مسندة في أول كتاب البيوع، في أوائل كتاب البيوع. وكذلك أيضا حديث أنس الذي يحكي فيه قول عبد الرحمن بن عوف دلوني على السوق، محل الشاهد منه كونه ذكر السوق في كلامه رضي الله عنه، حيث قال دلوني على السوق. وكذلك أيضا حديث عمر الهاني الصفق في الأسواق، ذلك عندما جاء مرة في حديث أبي موسى الأشعري في قضية الاستئذان ثلاثا، وأنه استأذن عليه أبو موسى ثلاث مرات وكان مشغولا، ولعله كان مشغولا، ثم انتبه وقال كأني سمعت صوت عبد الله بن قيس يعني أبا موسى، فبحثوا عنه ولم يجدوه، وإذا هو قد انصرف. ثم إنه جاء ولقيه وقال إنه إنا كنا نؤمر بذلك، يعني إننا نستأذن ثلاثا ثم ننصرف. فقال ائت بمن يشهد على هذا، فذهب إلى جماعة من الأنصار وقالوا لا يقوم معك إلا أنصارنا، فقام أبو سعيد معه وجاءوا إلى عمر وذكروا الحديث. ثم قال الهاني استفق الأسواق، يعني كونه يحصل منه الغيبة عن مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان ويفوته بعض الأحاديث، سبب ذلك أنه كان يذهب الأسواق ليبيع ويشتري من أجل أن يحصل قوت من يعوله ومن يجب عليه نفقته. فهذه الأحاديث الثلاثة سبق أن مرت قريبا، ولكنه أشار إليها هنا بدون أسانيد اكتفاء بما مر، وفيها ذكر السوق وفيها ذكر الأسواق. وعرفنا فيما مضى أن محل الشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقرهم على ذلك، وأن هذا عمل موجود في زمانه عليه الصلاة والسلام، وإن كان من فعل هؤلاء الصحابة، إلا أنه حصل الإقرار من رسول الله عليه الصلاة والسلام على هذا، وعلى هذا يكون من قبيل السنة، من ضمن السنة، لأن السنة قول وفعل وتقرير، ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وتلفظ به، وما فعله عليه الصلاة والسلام، وما رآه وفعل في حضرته وأقره عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يقر على باطل عليه الصلاة والسلام. ثم أورد جملة من الأحاديث التي فيها ذكر الأسواق، وحديث عائشة رضي الله عنها هذا الأول الذي أورده الإمام البخاري، وهو أنه يغزو جيش من الكعبة حتى إذا كانوا بغيداء من الأرض خسف به بأولهم وآخرهم. قالت عائشة رضي الله عنها كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم، ومن ليس منهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم، ثم يبعثون على نياتهم، يعني أن الخسف يشمل الجميع، ولكن من كان ليس من أهل القتال أو كان مكرها وأنه أجبر على أن يأتي ولا يريد يعني هذا العمل، ولكنه دخل مضطرا ومكرها، فإنه لا يؤاخذ يوم القيامة، يبعث على نيته، وإنما حصلت العقوبة الدنيوية لهؤلاء الظالمين، ومن جاء معه شمله شؤم الظلم وانتهت آجالهم فماتوا بآجالهم، ولكن من كانت نيته ليست إرادة يعني هذا الغزو للكعبة، وأنهم مجبورون ومكرهون وليسوا من المقاتلة، وإنما أكرهوا وأجبروا حتى أدخلوا وهم كارهون، فإنهم يبعثون على نياتهم، يعني معنى أنهم لا يؤاخذون يوم القيامة، لأن كل يبعث على نيته. إذا كان نيتهم أنهم كارهون ولكنهم دخلوا إكراها وهم لا يريدون، فإنه يكسب بالجميع وتنال هذا وينال هذا الخصم، من أراد القتال ومن لم يرد القتال، من كان من المقاتلة ومن كان من أسواقهم الذين هم ليسوا من أهل القتال وإنما هم أهل البيع والشراء الذين دخلوا مكرهين وما كانوا يريدون، فإنه يخطف بالجميع ولكن يبعثون على نياتهم. محل الشاهد من الحديث قوله أسواقهم، أي مقصود بذلك أهل الأسواق منهم الذين هم ليسوا أهل القتال وليسوا أهل هذه الأعمال، وإنما حصل هذا الجيش وأدخل فيه من كان ليس من المقاتلة وإنما هو من أهل السوق ومن الذين ليسوا من أهل هذه الأعمال وليسوا من أهل أهل القتال، أدخل فيهم من ليس منهم. فهذا هو محل الشاهد قوله أسواقهم، يعني معناه أهل أسواقهم، يعني الذين هم أهل السوق المنسوبون إلى السوق، أسواقهم يعني المنسوبون إلى السوق.
وقال
ثم إن البخاري رحمه الله أشار الحافظ بن حجر إلى أن البخاري عقد هذه الترجمة وقال باب ما ذكر في الأسواق، وقال ولعله يشير إلى ما جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أحب البقاع إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، لأن فيه ذكر الأسواق وهو نص فيها، وقد سيق في بيان ذمها لما يحصل فيها من اللغط ومن الخصام ومن الجدال ومن الكلام الذي لا يصلح، فإن الأسواق يحصل فيها من اللغط والكلام غير ما يحصل في المساجد، لأن المساجد ليس فيها إلا ذكر الله عز وجل والإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى. قد ذكر حافظ بن حجر أنه خرجه جماعة من الأئمة وفيهم ابن خزيمة وغيره، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه، حديث هو في صحيح مسلم قد أورده الإمام مسلم في الصحيح، وسبق للحافظ بن حجر رحمه الله في كتاب المساجد في كتاب الصلاة أن أشار في ترجمة من التراجم إلى أن البخاري أنه لعله يشير إلى ما جاء في الحديث، ثم عزاه إلى بعض الأئمة غير مسلم، فهو حديث صحيح مسلم، وهناك وهنا عزاه إلى من دون مسلم، فلعله لم يطلع عليه في صحيح مسلم، والحديث صحيح وهو في صحيح مسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها وشر البقاع أسواقها، وذلك أن الأسواق يحصل فيها من اللغط يحصل فيها من الخصام والنزاع والكلام الذي ساقط والكلام الذي لا قيمة له ولا فائدة من ورائه، وخلاف المساجد فإن المساجد يجتنب فيها ما يحصل في الأسواق لأنها إنما بنيت لذكر الله عز وجل. ولكنه الإمام البخاري رحمه الله لما لم يذكر هذا الحديث وهو ليس على شرطه أتى جملة من الحديث التي على شرطه وفيها ذكر الأسواق، لكن ذاك الحديث هو الذي نص فيها نص فيها، وقد سيق في بيان أنها يعني مما يرغبه الله عز وجل وأنها أبغض البقاع إلى الله سبحانه وتعالى.
وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة، وذلك بأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، وذلك بأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة أو حطت عنه بها خطيئة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى الذي يصلي فيه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه. وقال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه.
وهذا الحديث سبق أن مر بما يتعلق بالمساجد وفضل الجماعة وصلاة الجماعة وفضلها، وأن الإنسان إذا خرج من بيته ووضع بأحسن الوضوء خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة، لا ينزله إلا الصلاة، لا يدفعه ولا يحركه لأن ينفق من بيته إلا إرادة الصلاة، فإنه مأجور على هذا، فما يخطو خطوة إلا ويرفع بها درجة وحط عنها سبحانه يا خليلا، والملائكة تصلي عليه تقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه ما لم يؤذي ما لم يحدث، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة أو ما دامت الصلاة تحدثه، فلمن عدم التأخير إلى الصلاة وفيه أجر لأنه في صلاة ما دام في انتظار الصلاة، معناه أنه يؤجر على هذه المدة التي يبقاها، وأنه بمثابة من هو مصلٍ وهو مأجور أجر المصلي ما دامت الصلاة تحدثه وما دام هو ينتظر الصلاة. وكذلك أيضا بالنسبة لمشيه وخطواته فإنه يرفع بها درجات ويحط عنه بها خطيئات. محل الشاهد من الحديث إرادة هنا من أجل كلمة سوقه، صلاة في بيته أو سوقه، ويدل على يعني جواز الصلاة في السوق، ومفروض بذلك الأسواق التي فيها محلات البيع والشراء إذا صلي فيها فإن الصلاة تصح، ومثل الصلاة في البيوت وصلاة الجماعة في المساجد هي التي فيها الفضل، ولهذا قال صلاته في مسجده صلاة أحدهم في جماعة تجد على صلاة في سوقه أو بيته 24 درجة محل الشاهد من ذكر السوق، لأن البخاري يقول أنه باب ما ذكر في الأسواق يعني معناه أنه ذكر السوق في الحديث، ومعنى هذا أن الإنسان إذا صلى في السوق ولم يصلي في المسجد فإن صلاته في المسجد تزيد على صلاته في سوقه وصلاته في بيته 24 درجة. نعم هذا الحديث مما يستدل به على أن صلاة الجماعة أنها سنة، وأن صلاة وأنه ما دام أن من يصلي في بيته في بيته ولا يصلي في المسجد ولا يصلي جماعة أن له أجر الصلاة، وأنه إذا صلى في المسجد فوجبت الصلاة، يستدل بهذا على أن صلاة الجماعة ليست واجبة. ولكن الأحاديث التي جاءت هي واضحة في الوجوب، لأن هذا إنما دل على أن الصلاة صحيحة، وهي صحيحة بلا شك، وفيه رد على من يقول بأن صلاة الجماعة شرط. بعض العلماء بالغ حتى قال أن صلاة الجماعة شرط، ومعنى أنه لو صلى في غير جماعة أن صلاة ما تصح، وهذا ليس بصحيح، وإنما هي واجبة يأذن الإنسان إذا لم يفعلها، ولكنه لو صلى في غير جماعة أو صلى في بيت أو في سوق فصلاة صحيحة، ويكون صلى ولكنه أزم إلا لم يصلي صلاة الجماعة في المساجد. قد جاء حديث سبق أن مر بنا جملة منها أن قوله عليه الصلاة والسلام أدخل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ويعلمون ما فيه من أجل ذاتهما ويرحبه، وسماهم منافقين الذين يتأخرون عن الصلاة، يعني هم موصوفون بهذه الصفة، لأن هذه صفة المنافقين الذي يتأخر يخشى عليه أن يكون من هؤلاء، لأن المنافقين أدخلوا الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيه من أجل ذاتهما ويرحبه، لم أتوا إلى المساجد وهم يحبون على الركب. لذلك حديث لقد هممت عن أمر بحق لم يحفظ، ثم أمر رجلا في أم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم بهذه العقوبة، مثل هذه العقوبة لا تكون إلا لمن ترك واجب، لا تكون لمن ترك سنة وإنما لمن ترك واجب. لذلك في قصة الرجل الأعمى الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إنني شاسع الدار وإنني ليس لقائد جلاء من المسجد، فهل يمرص أن يصلي في بيتي؟ قال عن صرفاء تسمعني بها؟ قال نعم. قال فعجب. كل هذه الحديث وغيرها يدلنا على وجوب صلاة الجماعة، كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كما بين ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن الواحد من يصيبه المرض ثم لا تسمح نفسه أن يصلي في بيته بل يصلي ويهادي بين قدميه. ثم قال رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان رجل يصلي ويهادي بين قدميه حتى يقال في الصبر. لأنه ما يستطيع أن يمشي على رجليه دون أن يسنده أحد على يمينه وعلى شماله. هذا الحديث مما استدل به من قال بأن صلاة الجماعة ليست واجبة، لكن هذا الحديث يدل على أن من صلى في بيته صلاة صحيحة. واعتبر من المصلين ولكنه ترك أمرا واجبا عليه وهو الإتيان بالصلاة في البيت يعني بها جماعة في المسجد يعني بها في المساجد. ولهذا بنيت المساجد، لهذا شرع الأذان وقيل حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني ألموا وأقبلوا حي على الصلاة يعني تعالوا. هذا هو معنى حي على الصلاة حي على الفلاح، هو معنى صلوا في بيوتكم.
وقال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل: يا أبا القاسم. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما دعوت هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وقال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: دعا رجل بالبقيع يا أبا القاسم. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لم أعنك. قال: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، ولا تكنوا بكنيتي.
هذا أيضا الحديث الأول فيه ذكر السوق، لأن فيه أن الرسول كان في السوق، كان في السوق فسمع رجل يقول يا أبا القاسم فأجابه وقال: لم أعنك وأعني هذا، يعني يريد إلى شخص آخر يثنى أبا القاسم. وقال عليه الصلاة: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. ثم أورد بعده الحديث أنه كان في البقيع، ومقصود من هذا أن السوق كان في البقيع يعني أنه في جهة البقيع. الحديث الأول فيه ذكر السوق والثاني فيه ذكر البقيع، يعني أن السوق في جهة البقيع أو في منطقة البقيع. ذكر الحديث الثاني وهو ليس فيه ذكر السوق فيه بيان المكان الذي فيه السوق التي خطب فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام بكليته، التي خطب فيها رجل بكليته وهو يثنى أبا القاسم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع النداء ظن منه أنه هو المراد، فلما رأى هذا الرجل المنادي ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم أعنك، إنما عنيت هذا، وإنما عنيت فلانا. قال عليه الصلاة والسلام: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. محل الشاهد منه كما عرفنا ذكر السوق، لأن المقال رحمه الله ترجم باب ما ذكر في الأسواق، يعني معناه أن السوق ذكر في هذا الحديث.
وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى أتى سوق بني قينقاع فجلس بفناء بيت فاطمة فقال: أسم لكع، أسم لكع. فحبسته شيئا فظننت أنها تلبسه ثخابا أو تغسله أو تغسله، فجاء يشتد حتى عانقه وقبله وقال: اللهم أحبه وأحب من يحبه. قال سفيان: قال عبيد الله أخبرني أنه رأى نافع بن جبير أوتر بركعة.
الحديث الذي قبل هذا هو قول كان في السوق في بيان أن ذهاب، أن ذهاب الأشراف وذهاب الكبار للسوق أنه لا يخص من شأنهم ولا ينقص من قيمتهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر كان يذهب إلى السوق. أن هذا الحديث أنه كان في السوق اللي هو حديث الأول الذي قبل هذا أنه كان في السوق
فنادى رجل يا أبا القاسم يريد رجلا وظن أنه يريده، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لما عليك يا رسول الله إنما عليك هذا. ففي هذا ذهاب من قوتين يسوع، وأن ذهاب وأن هذا لا يعني ليس بعيب، ليس بشيء يلام عليه أو يعاب عليه، لأن المصطفى عليه الصلاة والسلام فعله. فإذا ذهاب الكبار ذهاب أشراف الناس إلى الأسواق وشرائهم حاجاتهم بأنفسهم هذا لا يحط من قيمتهم ولا ينقص بشأنهم، بل ذلك سائغ وجائز، وقد فعله المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة رضي الله عنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار، طائفة من النهار يعني في قطعة أو في وقت من النهار، لا يكلمني ولا أكلمه، حتى ذهب أو حتى جاء سوق بني قينقاع، فجلس في فناء بيت فاطمة. وهذا الحديث فيه اختصار وفيه حذف، لأن بيت فاطمة رضي الله عنها ليس في بيت قينقاع، وقد جاء بيان هذا الحذف في بعض الأحاديث، لأن فيه ثم انصرف فجلس في فناء بيت فاطمة. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى سوق بني قينقاع ثم انصرف فجلس في بناء بيت فاطمة، لأن هذه الرواية حذف منها هذه الجملة ويقوله ثم انصرف، لأن لو لم تبقى لأشعرت أو أوهم أن بيت فاطمة هناك وهو ليس هناك. فإذا في هذا الحديث وفي هذه الرواية حذف واختصار، قد جاء مبين في بعض الروايات ويقوله ثم انصرف فجلس في بيت فاطمة في بناء بيت فاطمة. وقال أبي هريرة رضي الله عنه خرج من الغزلة في طائفة من النهار لا أكلمني ولا أكلمه، لأنه معه ذهب معه، وكان أرسل لا يكلمه لعله كان مشغولا أو يفكر في شيء أو مهموما. وكان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأوه على هذا الحال لا يكلمونه، فهو لا يكلم لأنه كان مشغولا أو مهموما. وأبو هريرة لا يكلمه لأنه لما رآه على هذه الحالة لم يرد أن يكلمه. هذا من توطين الصحابة لما صلى الله عليه وسلم، وأنهم إذا رأوه على حالة مهم أو تفكير لا يكلمونه لعله يوحى إليه أو لغير ذلك من الأسباب التي كانت تحصل من الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه حيث لا يكلم من كان معه. والصحابة الذين يكونون معه لا يكلمونه لما يظنونه من الوحي أو من أنه كان مهموما أو مفكرا في شيء، فلا يحصل منه شيء يشغله. ثم ذهب إلى سوق بني قينقاع ثم انصرف، وهذا محل الشاهد من الحديث أن المسلم ذهب إلى حتى وصل إلى سوق بني قينقاع، معناه أنه وسلم ذهب إلى السوق، وهذا هو محل الشاهد. باب ما ذكر في الأسواق، ما ذكر في الأسواق يعني في الحديث ذكر السوق، وأن المسلم ذهب إلى سوق بني قينقاع، وهم جماعة من اليهود يعني سمي السوق بهم لأنه كان معروفا منسوبا إليهم. ثم انصرف عليه الصلاة والسلام فجلس في فناء وهو المكان الذي بين يدي البيت، فقال أثم لكع، يعني أثم يعني هل هنا لكع، المقصود به الحسن. لكع تأتي بمعنى الصغير وتأتي بمعنى اللئيم، المقصود بها هنا الطريق. أثم لكع يعني أثم الحسن، فقال عنه هذا اللفظ يعني لأنه يطلق على الصغير، وقال له لكع، ويطلق أيضا على شيء آخر معنى آخر وهو اللئيم، الذي جاء في بعض الحديث
فتقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس في الدنيا لكع بن لكع، يعني بهم العراذل والناس المهمومون، يعني هم الذين يكونون أسعد بالدنيا وأكثر حيادة بالدنيا. لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس في الدنيا لكع بن لكع، يعني هذا الذنب يعني اللئام. أما هذا الحديث أو هذا اللفظ يقول مثلا أذم لكع يعني الحسن بن علي رضي الله عنه، فالمقصود من الصغير أن كلمة لكع تأتي لهذا المعنى وتأتي لهذا المعنى. فكان فحبسته أو حبسته شيئا اللي هي فاطمة، فظن أنها تلبسه شخابا. شخاب فسر بأيد التفسيرات منها أنها قلادة من طيب، قلادة من طيب فسرت بهذا وفسرت بغيره. فجاء يشتد يعني يجري حتى استبنه النبي صلى الله عليه وسلم وتعانق معه وقبله عليه الصلاة والسلام، ثم قال اللهم أحبه اللهم أحبه وأحب من يحبه، اللهم أحبه وأحب من يحبه. هذه فضيلة ومنقبة للحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن أمه وعن الصحابة أجمعين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبله وعانقه وضمه إليه وقال اللهم أحبه وأحب من يحبه. هي دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام الحسن، سؤال من الله عز وجل أن يحبه وأن يحب من يحبه. فهي منقبة للحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة التي فيها الرجاء من الله والسؤال من الله أن يحبه وأن يحب من يحبه. فيها فائدة وفيها منقبة له وفيها أيضا حث وتنبيه وإرشاد إلى محبة الحسن، وأن المسلم يحب الحسن بن علي بن أبي طالب رجاء أن يحبه الله، لأن الإنسان دعا لمن يحبه أن يحب الله من يحبه. فهي منقبة له رضي الله عنه وفضيلة، وفيه إرشاد وتنبيه إلى محبته، وكذلك أيضا محبة الصحابة، لأن الحسن رضي الله عنه واحد من الصحابة، ومحبة الصحابة جميعا هي علامة الخير. آل البيت وغير آل البيت، آل البيت منهم يحبون شيئين، لقرابتهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكونهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما من لم يكونوا من أهل القرابة ولكنهم من الصحابة فهم يحبون لصحبتهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام. الذي جمع بين الصحبة والقرابة من هؤلاء من أهل البيت فإنهم يحبون لقرابتهم ولصحبتهم، وأما غيرهم يحبون لصحبتهم وصحبتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال قال سفيان قال عبيد الله أخبرني أنه رأى نافع بن الزبير أوتر بركعة. المقصود من هذا أن قال عبيد الله أخبرني، كلمة أخبرني هذه هي التي يقولها سفيان، وهي من الصيغ التي تؤخر عن الاسم الراوي، وهو جائز وقليل في الاستعمال، لأن الأصل في الاستعمال أن يكون الصيغة قبل الراوي. قال أخبرني، قال أخبرني عبيد الله، قال سفيان أخبرني عبيد الله، هذا هو الأصل وهذه هي الجادة المعروفة المشهورة، ولكن الصيغة جاءت على خلاف الجادة وهو شيء قليل في الاستعمال، وهو تأخير الصيغة عن اسم الراوي يعني قال سفيان عبيد الله أخبرني، يعني قال أخبرني عبيد الله، هذا هو السياق أو أصل السياق، أنه رأى نافع بن جبير أوتر لركعة. ومقصود بهذا أن عبيد الله أدرك نافع بن جبير إدراكا، وأنه شاهده صلي ويوتر بركعة. مقصود من هذا إثبات اللقي، وبيان أن العنعنة التي وردت في الرواية بين عبيد الله روايته عن جبير أنها محمولة على الاتصال ومحمولة على السماع، لأن الشخص الذي لا يعرف بتدليس إذا روى بعن فهو محمول على السماع، وإنما الذي فيه الإشكال هو الذي موصوف بالتدليس، فإنه يحمل قد يحمل على الانقطاع وقد يحمل على الاتصال. فالأصل في من ليس لمدلس أنه إذا روى بالعنعنة عمن لقي وعمن عرف لقاؤه إياه ومن له معه لقي أنه محمول على الاتصال ومحمول على السماع، وإنما التأثير في العنعنة يكون في حق الراوي المدلس، هو الذي يحتمل الاتصال ويحتمل الواسطة ويحتمل الانقطاع بينه وبينه والروى عنه في العنعنة، وهذا هو الذي يحتاج معه إلى أن يوجد التصريح بالسماع في موضع آخر.
فقال حدثنا إبراهيم بن منذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى عن نافع قال حدثنا ابن عمر أنهم كانوا يشترون الطعام من الرسبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام. قال وحدثنا ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه.
هذا الحديث جاء في باب ذكر الأسواق، ومقصود البخاري منه عبارة حيث يباع الطعام، حيث يباع الطعام هي كناية عن السوق، هي كناية عن السوق، وإن لم يكن فيها لفظ السوق، وإن لم يكن فيها لفظ السوق، ولكنها هي المراد بالسوق، حيث يباع الطعام يعني السوق، يعني ما جاء ذكر الأسواق باللفظ في هذا الحديث، ولكن جاء ما يدل عليه وهو ما يباع به الطعام، أو حيث يباع الطعام يعني هو السوق، يعني المكان الذي يباع به الطعام والسوق الذي يباع به الطعام، يعني هذا هو المطابق أو محل الشاهد للترجمة من الحديث، ليس في هذه السوق نصا ولكن ذكر شيء يدل عليه وهو حيث يباع الطعام. فمقصود من هذا أن المشتري إذا اشترى طعاما لا يبيعه حيث اشتراه، وإنما يبيعه حتى حيث ينقله ويذهب به إلى مكان الطعام أو إلى أي مكان آخر، لأنه جاء بعده في الحديث إذا اشترى أحدكم طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، معنى أنه لا يبيعه في مكانه، لا يبيعه وهو في مكانه الذي اشتراه فيه، وإنما يحوزه حتى يحوزه وينقله عن المكان الذي تم شراؤه به إلى مكان آخر. ويحتمل أن يكون المقصود في الحديث الأول الذي هو أنهم كانوا يتلقون الركبان، أن المقصود من ذلك منع الشراء في حال التلقي، وأنهم يتركون ذلك حتى يذهبوا إلى السوق، يعني حتى يصل هؤلاء الجالبون والركبان الجالبون حتى يصلوا إلى السوق، فعند ذلك يتضح لهم الأثمان، تتضح لهم الأسعار، فقد يتلقاهم أحد ويقدر بهم ويشتري منهم وهم لا يعرفون أسعار السوق، فيكون عليهم غبن. فيحتمل ما يعني ذكره البخاري بعد ذلك في الرواية الثانية أو بالطريقة الأخرى التي جاءت بعد ذلك، ويحتمل أن يكون المراد بهذه الطريقة الأولى التي فيها ذكر تلقي الركبان أن المقصود النهي عن الشراء منهم، أن لا يتلقى الركبان ويشترى منهم،
وإنما يتركون حتى يأتوا إلى السوق. إذا جاءوا إلى السوق عند ذلك يتضح لهم الأمر ويكونون يبيعون على بينة ويشترى منهم على بينة. والحديث وهذا يحتمل ما ذكره البخاري بعد ذلك وأن الطعام لا يباع حيث يشتري حتى يستوفيه، بمعنى أنه يكيله وينقله، يكيله وينقله ويحوزه كما جاء في بعض الأحاديث وكما سيأتي في ترجمة قادمة تأتي بعد هذا. ويحتمل أن يكون مقصود النهي عن إلقاء الرقبان وأنه لا يشترى من الرقبان حتى يصل إلى المكان الذي تباع به الطعام، يصل إلى المكان الذي يباع به الطعام حتى يحصل لا يحصل لهم غبن. إذا جاءوا إلى السوق وجدوا أن الذين لقوهم اشتروا منهم برخص فيصيبهم غبن فنسلم منها عن ثلاث الرقبان كما جاء في أحدهم الحديث الأخرى.
باب كراهية الصخب في السوق. وقال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فريح قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال عجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرصا للأمين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء لأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. تابعه عبد العزيز ابن أبي سلمة عن هلال وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن أبي سلام غلف كل شيء في غلاف.
وقال سعيد
عن هلال عن عطاء عن أبي سلام غلف كل شيء في غلاف وسيف أغلف وقوس غلفا ورجل أغلف إذا لم يكن مختونا. قاله أبو عبد الله.
هذه الترجمة باب ما يكره من السخر في الأسواق. ما ذكر الذهاب إلى الأسواق وأن الكلام دخل الأسواق وذهب إلى الأسواق وأن هذا ليس مخالفا للمروءات وأن الرسول فعله وهو سيد المرسلين وكذلك أخبر عن الرسل أنهم يأكلون الطعام وينكون في الأسواق فالمشي في الأسواق والذهاب في الأسواق ليس مما يقدح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله رسل من قبله وإنما الذي هو مكروه السخب في الأسواق والصخب واللغط. الرسول عليه الصلاة والسلام يذهب إلى السوق ولكنه ليس متصفا بهذا الصفة وليس سخابا في الأسواق. فحديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه الذي فيه أنه سئل عن وصف رسول الله في التوراة فأتى بهذه الجمل التي هي من التوراة وفيها مستمرة على صفات رسول الله في التوراة ومحل الشاهد منها ليس بسخاب في الأسواق لأن سخاب في الأسواق بمعناها أنه لما لم يكن كذلك وليس متصفا بهذا الصفة معناه أنه يكره السخب في الأسواق لأن الله نزه نبيه أن يكون كذلك فهي صفة مذمومة وقد نزه عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام فهي أبوها.
اذهب فصني استمرك أصنافا العجوة على حدة وعزق زيد على حدة ثم ارسل إلي ففعلت ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس على أعلاه أو في وسطه ثم قال كل للقول فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء. وقال فراس
وقال فراس عن الشعبي قال حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكيل لهم حتى أداه. وقال هشام عن وهب عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم جز له فأوف له.
هذه الترجمة هي باب الكيل على البائع والمعطي. معنى هذا أنه إذا حصل بيع الطعام فإن الكيل يكون على البائع، هو الذي يتولى الكيل أو هو الذي يدفع مؤونة الكيل إذا احتاج إلى مؤونة. الكيل على البائع هو الذي يتولاه أو هو الذي ينفق عليه إذا استأجر من يكيل من يقوم بالكيل، فإنه يكون على البائع. ثم عرض الإمام البخاري رحمه الله تحت ذلك آية من كتاب الله عز وجل وبعض الأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل إذا كالوهم والمطففين إذا كالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يكسرون. كالوهم يكالوا لهم، وزنوهم وزنوا لهم. مقصود من هذا أن الكيل والوزن على من يحصل منه البيع أو على من يحصل منه الإعطاء، الدافع الذي يدفع الطعام إلى من يشتريه أو إلى من يعطى إياه، الذي يتولى الكيل بنفسه أو بمؤونته البائع أو المعطي. لأن هذه الآية ويقوله إذا كالوه يعني معناهم الذي يوفي يكيل والذي يعطي يكيل. إذا كالوهم الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا اكتالوا يعني إذا أخذوا حقهم من غيرهم فإنهم لا يقبلونه إلا وافيا وكاملا، لكن إذا كانوا هم المعطون وكالوا لغيرهم فإنهم يطففون وينقصون، فهم يأخذون حقهم كاملا ولا يعطون الحق لغيرهم كاملا. وقد سماهم الله مطففين ووصفهم بالمطففين. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا كان الحق لهم لا يقبلونه إلا كاملا وافيا، وإذا كان الحق لغيرهم فإنهم لا يعطونه كاملا. إذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، إذا كالوا لغيرهم وزنوا لغيرهم فإنهم ينقصون المكيال والميزان ويطففون في المكيال والميزان، لا يؤدون الحق الذي عليهم كاملا ويأخذون الحق الذي عليهم الذي لهم كاملا. فهم متصفون بالوصف الذي جاء في الحديث منع وهات، وذكره لكم ثلاثا ومنها منع وهات، يعني معناه معنى هذا انه يمنع الذي حق الذي لغيره ولا يؤديه كاملا، والحق الذي له يطالب به ولا يقبله الا كاملا. نعم. ويذكر ان اثار رضي الله عنه انه قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذا بعت فكل واذا ابتعت فاكتل. وهذا يدل لما ترجم له البخاري وأن البائع هو الذي يتولى الكيل، وإذا اشترى فإنه يطلب من غيره أن يكيل له، فالكيل من البائع، البائع يكيل وذاك يكتال.
وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه.
وهذا المقصود منه قوله حتى يستوفيه، أن يستوفيه بالكيل. من ابتاع طعاما يعني من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، حتى يكيله ويحوزه، حتى يكيله ويحوزه، عند ذلك يبيعه. أما كونه يعني يبيع دون أن يكتاله ودون أن يحوزه فهذا مما جاء النهي عنه، عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
وقال حدثنا عبدان قال أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه قال توفي عبد الله بن عمرو بن حرام وعليه دين فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلم يفعلوا فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فصن التمرة أصنافا العجوة على حدة وعزق زيد على حدة ثم أرسل إلي ففعلت ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس على أعلى أو في وسطه ثم قال كل للقوم فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم وبقي ثمري كأنه لم ينقص منه شيء. وقال فراس عن الشعبي قال حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكيل لهم حتى أداه. وقال هشام عن وهب عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم جد له فأوفله.
وهذا الحديث أيضا دال على ما ترجم له البخاري وهو أن الخيل يكون على البائع. وذلك أن جابر رضي الله عنه لما طلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصنف التمر أصنافا ويجعل العجوة على حدة التمر اللي هو العجوة يكون على حدة وعبق زيد على حدة يعني عبق مقصود بالنخلة يعني تمر النخلة التي تسمى عبق زيد أو نخل زيد لأن هذا اسم من أسام النخل كما يقال هذا عجوة ويقال هذا عبق زيد وهذه نخلة كذا سميت باسم شخص واشتهرت به ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم فجلس في أعلاه في وسطه ثم قال كل للقوم وهذا هو محل الشاهد لأنه هو الموفي وهو المعطي لأن هذا هو الذي يوافق قوله المعطي لأن هناك أول هناك البائع الحديث الأول يعني يشهد لذكر البائع وهنا يشهد لذكر المعطي وهو الموفي الذي يوفي لأنه ليس لبائع وإنما عليه دين وهو الذي سيدفع الطعام. فترجم البخاري رحمه الله بالبائع والمعطي والحديث الأول يطابق البائع وهذا يطابق المعطي لأنه دافع للطعام وموفي للغرماء الذين لهم على أبيه دين. وعبد الله بن عمرو بن حرام هو هذا ولد جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه لما توفي كان عليه دين واستعان الرسول صلى الله عليه وسلم على غرمائه بمعنى انه طلب منه ان يطلب من غرمائه ان يضعوا عنه وان يخففوا فلم يوافقوا هذا. ثم بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال له صنع طعامك اصنافا ثم اخبرني ثم فلما فعل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس فجعل يكيل والرسول صلى الله عليه وسلم عنده فجعل يكيل القوم حتى وفاهم ما يطلب حقوقهم وبقي الطعام كأنه لم ينقص منه شيء وذلك ببركة النبي عليه الصلاة والسلام وببركة حضوره ودعائه عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذا من دلائل نبوته معجزاته عليه الصلاة والسلام وتكثير الطعام بحضرته تكثير الطعام ونموه وكثرته وزيادته بين يديك عليه الصلاة والسلام حتى أوفى الغرماء الشائنون وبقي الطعام كأنه لم ينقص منه شيء. وحل الشاهد منه قول صلى الله عليه وسلم كل القوم معناه أن المعطي هو الذي يتولى الشيء المعطي دافع البائع هو الذي يتولى الشيء.
باب ما يستحب من الكيل. فقال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا الوليد عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد يثرب رضي الله عنه عن المقدام بن معد ثرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيلوا طعامكم يبارك لكم.
هذه الترجمة يقول باب ما يستحب من الخير ورد في هذا الحديث، وقوله سيلوا طعامكم يبارك لكم في بعض الروايات يبارك لكم فيه. وقد اختلف العلماء في المراد بسيل الطعام، وهل المقصود منه ان الناس عندما يكون عندهم الطعام يحتاجونه ياخذون منه بالخير ولا ياخذون منه بدون خير. ومن العلماء من قال، والذي رجح الحافظ بن حجر، ان المقصود بذلك ان الانسان عندما يشتري الشيء انه يكيله، وان فيه امتثال للسنه وامتثال للامر، فيكون فيه البركه بما فيه من الامتثال، لان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه الكيل وقال عندما يبيع يكيل، عندما يشتري يكتال، عندما يحصل منه ذلك وفيه كل شق، وفيه أيضا اتباع السنة من الامتثال من الأمر بالخير، وإذن يحصل ببركة الامتثال البركة في الطعام. هذا هو الذي رجح عن الحافظ بن حجر. ومن العلماء من قال أن مراد أن الإنسان عندما يكون عنده الطعام ينفق منه، فإنه يخرج منه بالخير، يخرج منه ويظهر منه بالخير. والحافظ بن حجر يقول ان الذي يظهر ان المقصود من ذلك هو الخيل عند الشراء وعند البيع، وان في ذلك امتثال للسنه وامتثال لما جاء في السنه، وان الفعل الذي يفعل وهو مباح انه اذا فعل المقصود من ذلك الامتثال واتباع السنه، فان ذلك من اسباب نزول البركه فيه ومن أسباب حصول البركة فيه.
باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده. فيه عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم الأنصاري عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مدها وصاعها مثلما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة. وقال: حدثني عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة.
لو بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده، قال فيه حديث عائشة. حديث عائشة هذا سبق أن مر في الحج، الذي فيه أنه لما قدم المدينة وأنه حصل ثم وأنه دعا أن تؤخر إلى الجحفة، وفيه أنه قال: اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدينة. اكتفى البخاري رحمه الله بأن أشار إليه هنا إشارة اكتفاء بذكره الذي مضى في كتاب الحج، ثم أورد فيه حديثين بعد ذلك. قال حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة، ودعوت في مدها وصاعها بمثل ما دعا إبراهيم لمكة. محل الشاهد منه قوله: دعوت بمدها وصاعها، صاع المدينة ومد المدينة، فهو يدل على بركة هذا المكيال وهذا الخيل الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر التحريم سبق أن مر في الحج، لأن إبراهيم أظهر حرمتها والنبي صلى الله عليه وسلم أظهر حرمتها، فالتحريم ما هو من الله عز وجل، ويصدق التحريم إلى إبراهيم لمكة، وتحريم إلى النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة إنما هو إظهار لهذا التحريم وإعلان له وإخبار به. ثم الحديث الثاني الذي حديث أنس الذي قال فيه اللهم بارك لهم في مكيالهم بارك لهم في قاعهم وبارك لهم في مدهم يعني أهل المدينة. هو فيه دعاء بالبركة في هذا المكيال وبالصاع والمد وهو صاع أهل المدينة ونسبته إليه بقوله البخاري في قاعه ومده لأن الصاع والمد صاع أهل المدينة والرسول صلى الله عليه وسلم إنما دعا لهذا المد ولهذا الصاع المتعامل عليه في المدينة فهو منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومنسوب إلى المدينة ومنسوب إلى أهل المدينة والبركة إنما هي لهذا الكيل ولهذا المكيال الذي هو في المدينة وقد حصل منه صلى الله عليه وسلم الدعوة في هذا المكيال الذي هو صاع ومد. ونقف الآن نجيب على ذلك الإجابة. لأن أحيانا تنكر الصلاة ببعض أركانها لأنه جاء ذكر القيام وجاء ذكر الركوع وذكر السجود ومقصود كامل الصلاة لأنه يعبر عن شيء ببعضه يعبر عن شيء ببعضه يعبر عن صلاة الركوع ويعبر عن صلاة السجود.
وسلم أنه يخضع في البيوع فقال إذا بايعت فصل لا خلافة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد يقول لنا البخاري رحمه الله باب ما يكره من باب ما يكره من الخداع في البيع. أورد فيه هذا الحديث قصة ذلك الرجل من الصحابة الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وأنه يخدع في البيوع فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا بايعت فقل لا خلابة. ومقصود بالخلابة هنا الخديعة ومراد النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الكلمة أنه لما كان هذا شأنه وأنه يعني هذا وصفه بكونه ليس من أهل البصيرة في البيع وأنه قد يحصل له بسبب ذلك أنه يغلب ويخدع فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشده عند المبايعة أن يقول هذه الكلمة حتى يتفطن من لا يعرف حاله ويتذكر بهذه الكلمة حاله حتى يكون على بينة وحتى ينصح له لأن الدين النصيحة كما قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكذلك قال في حديث آخر في صحيح مسلم وهو قطعة من حديث طويل من أحب أن يبعد عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. بمعنى هذا أنه يعامل غيره بمثل ما يحب أن يعامل به هو. فإذن الرسول صلى الله عليه وسلم بإرشاده هذا الرجل الذي عنده ضعف بما يتعلق بالبيع والشراء وأنه يغبن ويخدع أرشده عليه الصلاة والسلام أن يقول هذه الكلمة وأنه يقول لا خلابة أي لا خديعة. وهذا هو المطابق للترجمة في قول البخاري رحمه الله باب ما يكره من الخداع في البيع. باب ما يكره من الخداع في البيع لا خلابة هي هذه محل الشاهد يعني لا خلابة يعني لا خديعة. قد جاء في بعض الروايات لهذا الحديث أنه بالخيار ثلاثة أيام. هذا الرجل الذي يشتري وهذا شأنه وهذا وصفه أنه بالخيار ثلاثة أيام.
باب ما ذكر في الأسواق. وقال عبد الرحمن بن عوف: لما قدمنا المدينة قلت هل من سوق فيه تجارة؟ قال: سوق قينقاع. وقال أنس: قال عبد الرحمن: دلوني على السوق. وقال عمر: ألهاني الصف بالأسواق. وقال: حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا عن محمد بن سوقة عن نافع بن جبير بن مطعم قال: حدثتني عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخطف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله: كيف يخطف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم؟ كيف يخطف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخطف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. وقال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش.
هذه ترجمة يقول البخاري رحمه الله: باب ما ذكر في الأسواق. المقصود البخاري رحمه الله ذكر جملة من الأحاديث التي ورد فيها ذكر السوق أو ذكر الأسواق التي جاء ذكرها في الأحاديث، وأشار إلى أحاديث سبق أن مرت قريبا أتالها معلقة اكتفاء بما أورده في أبواب قريبة مضت، يعني مشتملة على هذه الأحاديث مسندة، وهي حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال: هل من سوق فيه تجارة؟ فدلوه على سوق بني قينقاع. ومحل الشاهد من هذا قوله: هل من سوق فيه تجارة؟ يعني هذا الحديث فيه ذكر السوق، وأورده هنا معلقا أورد هذه القطعة، وقد سبق أن مرت مسندة في أول كتاب البيوع، في أوائل كتاب البيوع. وكذلك أيضا حديث أنس الذي يحكي فيه قول عبد الرحمن بن عوف: دلوني على السوق. محل الشاهد منه كونه ذكر السوق في كلامه رضي الله عنه، حيث قال: دلوني على السوق. وكذلك أيضا حديث عمر: ألهاني الصفق في الأسواق. ذلك عندما جاء مرة في حديث أبي موسى الأشعري في قضية الاستئذان ثلاثا، وأنه استأذن عليه أبو موسى ثلاث مرات وكان مشغولا، ولعله كان مشغولا، ثم انتبه وقال: كأني سمعت صوت عبد الله بن قيس يعني أبا موسى، فبحثوا عنه ولم يجدوه، وإذا هو قد انصرف. ثم إنه جاء ولقيه وقال: إنه إنا كنا نؤمر بذلك، يعني إننا نستأذن ثلاثا ثم ننصرف. فقال: ائتي بمن يشهد على هذا. فذهب إلى جماعة الأنصار وقالوا: لا يقوم معك إلا أنصرنا. فقام أبو سعيد معه وجاءوا إلى عمر وذكروا الحديث، ثم قال: ألهاني الصفق بالأسواق، يعني كونه يحصل منه الغيبة عن مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان ويفوته بعض الأحاديث. سبب ذلك أنه كان يذهب الأسواق ليبيع ويشتري من أجل أن يحصل قوت من يعوله ومن تجب عليه نفقته. فهذه الأحاديث الثلاثة سبق أن مرت قريبا، ولكنه أشار إليها هنا بدون أسانيد اكتفاء بما مر، وفيها ذكر السوق وفيها ذكر الأسواق. وعرفنا فيما مضى أن محل الشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقرهم على ذلك، وأن هذا عمل موجود في زمانه عليه الصلاة والسلام، وإن كان من فعل هؤلاء الصحابة إلا أنه حصل الإقرار من رسول الله عليه الصلاة والسلام على هذا، وعلى هذا يكون من قبيل السنة، من ضمن السنة، لأن السنة قول وفعل وتقرير، ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وتلفظ به، وما فعله عليه الصلاة والسلام، وما رآه وفعل في حضرته وأقره عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يقر على باطل عليه الصلاة والسلام. ثم أورد جملة من الأحاديث التي فيها ذكر الأسواق، وحديث عائشة رضي الله عنها هذا الأول الذي أورده الإمام البخاري وهو أنه يغزو جيش من الكعبة حتى إذا كانوا بغيداء من الأرض خسف به لأولهم وآخرهم. قالت عائشة رضي الله عنها كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم؟ ومن ليس منهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم يعني أن الخسف يشمل الجميع، ولكن من كان ليس من أهل القتال أو كان مكرها وأنه أجبر على أن يأتي وهو لا يريد يعني هذا العمل ولكنه دخل مضطرا ومكرها فإنه لا يؤاخذ يوم القيامة، يبعث على نيته، وإنما حصلت العقوبة الدنيوية لهؤلاء الظالمين ومن جاء معهم، شمله شؤم الظلم وانتهت آجالهم فماتوا بآجالهم، ولكن من كانت نيته ليست إرادة يعني هذا الغزو للكعبة وأنهم مجبورون ومكرهون وليسوا من المقاتلة وإنما أكرهوا وأجبروا حتى أدخلوا وهم كارهون، فإنهم يبعثون على نياتهم، يعني معنى أنهم لا يؤاخذون يوم القيامة لأن كل يبعث على نيتهم. إذا كان نيتهم أنهم كارهون ولكنهم دخلوا إكراها وهم لا يريدون فإنه يكسب بالجميع وتنال هذا الخصم من أراد القتال ومن لم يرد القتال، من كان من المقاتلة ومن كان من أسواقهم الذين هم ليسوا من أهل القتال وإنما هم أهل البيع والشراء الذين دخلوا مكرهين وما كانوا يريدون، فإنه يخطف بالجميع ولكن يبعثون على نياتهم. محل الشاهد من الحديث قوله أسواقهم، أي مقصود بذلك أهل الأسواق منهم الذين هم ليسوا أهل القتال وليسوا أهل هذه الأعمال، وإنما حصل هذا الجيش وأدخل فيه من كان ليس من المقاتلة وإنما هو من أهل السوق ومن الذين ليسوا من أهل هذه الأعمال وليسوا من أهل أهل القتال، أدخل فيهم من ليس منهم. هذا هو محل الشاهد قوله أسواقهم، يعني معناه أهل أسواقهم، يعني الذين هم أهل السوق المنسوبون إلى السوق، أسواقهم يعني المنسوبون إلى السوق. وقال ثم إن البخاري رحمه الله أشار الحافظ بن حجر إلى أن البخاري عقد هذه الترجمة وقال باب ما ذكر في الأسواق، وقال ولعله يشير إلى ما جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حب البقاع إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، لأن فيه ذكر الأسواق وهو نص فيها وقد ذيق في بيان ذمها لما يحصل فيها من اللغط ومن الخصام ومن الجدال ومن الكلام الذي لا يصلح، فإن الأسواق يحصل فيها من اللغط والكلام غير ما يحصل في المساجد، لأن المساجد ليس فيها إلا ذكر الله عز وجل والإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى. فقد ذكر حافظ بن حجر أنه خرجه جماعة من الأئمة وفيهم ابن خزيمة وغيره، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه، حديث هو في صحيح مسلم قد أورده الإمام مسلم في الصحيح، وسبق للحافظ بن حجر رحمه الله في كتاب المساجد في كتاب الصلاة أن أشار في ترجمة من التراجم إلى أن البخاري أنه لعله يشير إلى ما جاء في الحديث، ثم عزاه إلى بعض الأئمة غير مسلم فهو حديث صحيح مسلم، وهناك وهنا عزاه إلى من دون مسلم فلعله لم يطلع عليه في صحيح مسلم، والحديث صحيح وهو في صحيح مسلم حب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها وشر البقاع أسواقها، وذلك أن الأسواق يحصل فيها من اللغط يحصل فيها من الخصام والنزاع والكلام الذي ساقط والكلام الذي لا قيمة له ولا فائدة من وراءه. وخلاف المساجد فإن المساجد يجتنب فيها ما يحصل في الأسواق لأنها إنما بنيت لذكر الله عز وجل. ولكنه الإمام البخاري رحمه الله لما لم يذكر هذا الحديث وهو ليس على شرطه أتى بجملة من الحديث التي على شرطه وفيها ذكر الأسواق، لكن ذاك الحديث هو الذي نص فيها نص فيها وقد سيق في بيان أنها يعني مما يبغضه الله عز وجل وأنها أبغض البقاع إلى الله سبحانه وتعالى.
وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة، وذلك بأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، وذلك بأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة أو حطت عنه بها خطيئة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه. وقال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه.
وهذا الحديث سبق عن مرة بما يتعلق بالمساجد وفضل الجماعة وصلاة الجماعة وفضلها، وأن الإنسان إذا خرج من بيته ووضع بأحسن الوضوء خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة لا يجده إلا الصلاة لا يدفعه ولا يحركه لأن ينتقل من بيته إلا إرادة الصلاة فإنه مأجور على هذا، فما يخطو خطوة إلا ويرفع بها درجة وحط عنه بها خطيئة، والملائكة تصلي عليه تقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه ما لم يؤذي ما لم يحدث ولا يزال في صلاة من حضر الصلاة أو ما دامت الصلاة تحدثه، لمن عدم التأخير إلى الصلاة فيه أجر لأنه في صلاة ما دام في انتظار الصلاة، معناه أنه يؤجر على هذه المدة التي يبقاها وأنه بمثابة من هو مصلٍ وهو مأجور أجر المصلي ما دامت الصلاة تحدثه وما دام هو ينتظر الصلاة. وكذلك أيضا بالنسبة لمشيه وخطواته فإنه يرفع بها درجات ويحط عنه بها خطيئات. محل الشاهد من الحديث إرادة هنا من أجل كلمة سوقه صلاة في بيته أو سوقه، ويدل على يعني جواز الصلاة في السوق، والمقصود بذلك الأسواق التي هي محلات البيع والشراء إذا صلي فيها فإن الصلاة تصح، ومثل الصلاة في البيوت وصلاة الجماعة في المساجد هي التي فيها الفضل، ولهذا قال صلاته في مسجده صلاة أحدهم في جماعة تزيد على صلاته في سوقه أو بيته 24 درجة. محل الشاهد من ذكر السوق، لأن البخاري يقول أنه باب ما ذكر في الأسواق يعني معناه أنه ذكر السوق في الحديث، ومعنى هذا أن الإنسان إذا صلى في السوق ولم يصلي في المسجد فإن صلاته في المسجد تزيد على صلاته في سوقه أو صلاته في بيته 24 درجة. نعم هذا الحديث مما يستدل به على أن صلاة الجماعة أنها سنة، وأن صلاة وأنه ما دام أن من يصلي في بيته ولا يصلي في المسجد ولا يصلي جماعة أن له أجر الصلاة، وأنه إذا صلى في المسجد فوجبة الصلاة، يستدل بهذا على أن صلاة الجماعة ليست واجبة. ولكن الأحاديث التي جاءت هي واضحة في الوجوب، لأن هذا إنما دل على أن الصلاة صحيحة وهي صحيحة بلا شك، وفيه رد على من يقول بأن صلاة الجماعة شرط. بعض العلماء بالغ حتى قال ان صلاه الجماعه شرط، ومعناه انه لو صلى في غير جماعه ان صلاته ما تصح، وهذا ليس بصحيح، وانما هي واجبه ياثم الانسان اذا لم يفعلها. ولكنه لو صلى في غير جماعه او صلى في بيت او في سوق فصلاته صحيحه، ويكون صلى ولكنه اثم الا لم يصلي صلاه الجماعه في المساجد. قد جاء حديث سبق أن مر بنا جملة منها أن قوله عليه الصلاة والسلام أدخلوا الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ويعلمون ما فيه من أجل الله توهما ويرحبون، وسماهم منافقين الذين يتأخرون عن الصلاة، يعني هم موصوفون بهذه الصفة، لأن هذه صفة المنافقين الذي يتأخر يخشى عليه أن يكون من هؤلاء، لأن الإنسان قد أدخل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيه من أجل يأتوهما ويرحمهم، أتوا إلى المساجد وهم يحبون على الركب. وذلك حديث لقد هممت عن أمر ذي حقد فيحفظ، ثم أمر رجلا في يوم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم النار. كون النبي صلى الله عليه وسلم هم بهذه العقوبة، مثل هذه العقوبة لا تكون إلا لمن ترك واجب، لا تكون لمن ترك سنة، وإنما لمن ترك واجب. وذلك في قصة الرجل الأعمى الذي جاء من النبي صلى الله عليه وسلم قال إنني شاهد عذار وإنني ليس لقائد إلا إني أمسك، فهل يرخص أن يصلي في بيتي؟ قال عن صرفة أتسمعني بها؟ قال نعم. قال فعجب. كل هذه الأحاديث وغيرها يدلنا على وجوب صلاة الجماعة. قد كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كما بين ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن الواحد من المصيب والمرض ثم لا تسمح نفسه أن يصلي في بيته فليؤتى بالمهاجر بين قدميه. ثم قال رضي الله عنه: ولقد رايتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق. قد رايتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهاجر بين قدميه حتى ينقال في الصبر. ثم لا يستطيع ان يمشي على رجليه دون ان يسنده احد على يمينه وعلى شماله. هذا الحديث مما استدل به من قال بان صلاه الجماعه ليست واجبه. لكن هذا الحديث يدل على أن من صلى في بيته صلاة صحيحة وعتبر من المصلين، ولكنه ترك أمرا واجبا عليه وهو الإتيان بالصلاة في بيته يعني بها جماعة في المسجد، الإتيان بها في المساجد، ولهذا بنيت المساجد، لهذا شرع الأذان وقيل حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني هلموا وأقبلوا حي على الصلاة يعني تعالوا، هذا هو معنى حي على الصلاة حي على الفلاح، وما يصلي في بيوتكم.
وقال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما دعوت هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وقال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال دعا رجل بالبقيع يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم أعنك، قال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، ولا تكنوا بكنيتي.
هذا أيضا الحديث الأول فيه ذكر السوق، لأن فيه أن الإسلام كان في السوق فسمع رجل يقول يا أبا القاسم فأجابه وقال لا أعنك أو أعني هذا، يعني يريد إلى شخص آخر يكن أبا القاسم، وقال عليه الصلاة والسلام سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. ثم أورد بعده الحديث أنه كان في البقيع، ومقصود من هذا أن السوق كان في البقيع يعني أنه في جهة البقيع. الحديث الأول فيه ذكر السوق والثاني فيه ذكر البقيع، يعني أن السوق في جهة البقيع أو في منطقة البقيع. ذكر الحديث الثاني وهو ليس فيه ذكر السوق فيه بيان المكان الذي فيه السوق التي خطب فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام بكليته، التي خطب فيها رجل بكليته وهو يقنع أبا القاسم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع النداء ظن منه أنه هو المراد، فلما رأى هذا الرجل المنادي يا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لم أعنك، إنما عنيت هذا وإنما عنيت فلانا. قال عليه الصلاة والسلام: سموا باسمي ولا تسموا بكنيتي. محل الشاهد منه كما عرفنا ذكر السور، لأن قال رحمه الله ترجمه من باب ما ذكر في الأسواق، يعني معناه أن السوق ذكر في هذا الحديث.
وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى أتى سوق بني قينقاع، فجلس بفناء بيت فاطمة فقال: أسم لكع أسم لكع، فحبسته شيئا فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله، فجاء يشتد حتى عانقه وقبله وقال: اللهم أحبه وأحب من يحبه. قال سفيان: قال عبيد الله أخبرني أنه رأى نافع بن جبير أوتر بركعة.
الحديث الذي قبل هذا هو قول كان في بيان أن ذهاب الأشراف وذهاب الكبار والسوق أنه لا يحط من شأنهم ولا ينقص من قيمتهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر كان يذهب إلى السوق، لأن هذا الحديث أنه كان في السوق، اللي هو الحديث الأول الذي قبل هذا أنه كان في السوق. فنادى رجل أبا القاسم يريد رجلا وظن أنه يريده، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لم أعنك يا رسول الله، إنما أعنك هذا. ففي هذا ذهاب من قوتين يسوق، وأن ذهاب وأن هذا لا يعني ليس بعيب، ليس بشيء يلام عليه أو يعاب عليه، لأن المصطفى عليه الصلاة والسلام فعله. فإذا ذهاب الكبار ذهاب أشراف الناس إلى الأسواق واشتراءهم حاجاتهم بأنفسهم هذا لا يحط من قيمتهم ولا ينقص من شأنهم، بل ذلك سائغ وجائز، وقد فعله المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أبو هريرة رضي الله عنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار، طائفة من النهار يعني في قطعة أو في وقت من النهار، لا يكلمني ولا أكلمه حتى ذهب أو حتى جاء سوق بني قينقاع، فجلس في فناء بيت فاطمة. وهذا الحديث فيه اختصار وفيه حذف، لأن بيت فاطمة رضي الله عنها ليس في بيت قينقاع، وقد جاء بيان هذا الحذف في بعض الأحاديث، لأن فيه ثم انصرف فجلس في فناء بيت فاطمة. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى سوق بني قينقاع ثم انصرف فجلس في بناء بيت فاطمة، لأن هذه الرواية حلف منها هذه الجملة وهي قوله ثم انصرف، لأن لو لم تبقى لأشعرت أو أوهم أن بيت فاطمة هناك وهو ليس هناك. فإذا في هذا الحديث وفي هذه الرواية حذف واختصار، قد جاء مبين في بعض الروايات وهي قوله ثم انصرف فجلس في بيت فاطمة في بناء بيت فاطمة. وقال أبي هريرة رضي الله عنه خرج من الغزلة بطائفة من النهار لا أكلمني ولا أكلمه، لأنه معه ذهب معه، فكان أرسل لا يكلمه لعله كان مشغولا أو يفكر في شيء أو مهموما. وكان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأوه على هذا الحال لا يكلمونه، فهو لا يكلم لأنه كان مشغولا أو مهموما، وأبو هريرة لا يكلمه لأنه لما رآه على هذه الحالة لم يرد أن يكلمه. هذا من توطير الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم إذا رأوه على حالة مهم أو تفكير لا يكلمونه لعله يوحى إليه أو لغير ذلك من
الأسباب التي كانت تحصل من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه حيث لا يكلم من كان معه، والصحابة الذين يكونون معه لا يكلمونه بما يظنونه من الوحي أو من أنه كان مهموما أو مفكرا في شيء، فلا يحصل منه شيء يشغله. ثم ذهب إلى سوق من القنطاع ثم انصرف، وهذا محل الشاهد من الحديث أنه كان ذهب إلى حتى وصل إلى سوق من القنطاع، معناه أنه سلم ذهب إلى السوق، وهذا هو محل الشاهد باب ما ذكر في الأسواق. ما ذكر في الأسواق يعني في هذا الحديث ذكر السوق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى سوق بني قنطاع، وهم جماعة من اليهود يعني سمي السوق بهم لأنه كان معروفا منسوبا إليهم. فهم انصرف عليه الصلاة والسلام فجلس في ثناء وهو المكان الذي بين يدي البيت، فقال أثم لكع، يعني أثم يعني هل هنا لكع المقصود به الحسن. لكع تأتي بمعنى الصغير وتأتي بمعنى اللئيم، المقصود بها هنا الصغير. أثم لكع يعني أثم الحسن، فقال عنه هذا اللفظ يعني لأنه يطلق على الصغير قال له لكع، ويطلق أيضا على شيء آخر معنى آخر وهو اللئيم الذي جاء في بعض الحديث فتقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس في الدنيا لكع ابن لكع، يعني بهم العراذل والناس المهمومون، يعني هم الذين يكون أسعد في الدنيا وأكثر حيادة في الدنيا، لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس في الدنيا لكع ابن لكع، يعني هذا الجنب يعني اللئام. أما هذا الحديث أو هذا اللفظ يقول أنه صلى أذم لكع يعني الحسن بن علي رضي الله عنه، فالمقصود من الصغير أن كلمة لكع تأتي لهذا المعنى وتأتي لهذا المعنى. فكان فحبسته أو حبسته شيئا اللي هي فاطمة، فظن أنها تلبسه شخابا، الشخاب فسر بأيدي التفسيرات منها أنها قلادة من طيب، قلادة من طيب فسرت بهذا وفسرت بغيره، فجاء يشتد يعني يجري حتى اشتبنه النبي صلى الله عليه وسلم وتعانق معه وقبله عليه الصلاة والسلام، ثم قال اللهم أحبه اللهم أحبه وأحب من يحبه، اللهم أحبه وأحب من يحبه. هذه فضيلة ومنقبة للحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن أمه وعن الصحابة أجمعين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبله وعانقه وضمه إليه وقال اللهم أحبه وأحب من يحبه. هي دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام الحسن، سؤال من الله عز وجل أن يحبه وأن يحب من يحبه، فهي منقبة للحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة التي فيها الرجاء من الله والسؤال من الله أن يحبه وأن يحب من يحبه، فيها فائدة وفيها منقبة له وفيها أيضا حث وتنبيه وإرشاد إلى محبة الحسن، وأن المسلم يحب الحسن بن علي بن أبي طالب رجاء أن يحبه الله، لأن الإنسان دعا لمن يحبه أن يحب الله من يحبه، فهي منقبة له رضي الله عنه وفضيلة، وفيه إرشاد وتنبيه إلى محبته، وكذلك أيضا محبة الصحابة، لأن الحسن رضي الله عنه واحد من الصحابة، ومحبة الصحابة جميعا هي علامة الخير، أهل البيت وغير أهل البيت، أهل البيت منهم يحبون شيئين
لقرابتهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكونهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما من لم يكونوا من أهل القرابة ولكنهم من الصحابة فهم يحبون لصحبتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فالذي جمع بين الصحبة والقرابة من هؤلاء من أهل البيت فإنهم يحبون لقرابتهم ولصحبتهم، وأما غيرهم يحبون لصحبتهم وصحبتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال قال سفيان قال عبيد الله أخبرني رأى نافع بن جبير أوتر بركعة. المقصود من هذا أن قال عبيد الله أخبرني، كلمة أخبرني هذه هي التي يقولها سفيان، وهي من الصيغ التي تؤخر عن الاسم الراوي، وهو جائز وقليل في الاستعمال، لأن الأصل في الاستعمال أن يكون الصيغة قبل الراوي. قال أخبرني، قال أخبرني عبيد الله، قال سفيان أخبرني عبيد الله، هذا هو الأصل وهذه هي الجادة المعروفة المشهورة، ولكن الصيغة جاءت على خلاف الجادة وهو شيء قليل في الاستعمال، وهو تأخير الصيغة عن اسم الراوي. يعني قال سفيان عبيد الله أخبرني، يعني قال أخبرني عبيد الله، هذا هو السياق أو أصل السياق، أنه رأى نافع بن جبير أوتر لركعة. المقصود بهذا أن عبيد الله أدرك نافع بن جبير إدراكا، وأنه شاهده صلي ويوتر بركعة. المقصود من هذا إثبات اللقي وبيانا من العنعنة التي وردت في الرواية بين عبيد الله روايته عن جبير أنها محمولة على الاتصال ومحمولة على السماع، لأن الشخص الذي لا يعرف بالتدليس إذا روى بعن فهو محمول على السماع، وإنما الذي فيه الإشكال هو الذي موصوف بالتدليس، فإنه يحمل قد يحمل على الانقطاع وقد يحمل على الاتصال. فالأصل في من ليس لمدلس أنه إذا روى بالعنعنة عمن لقي وعمن حرف لقاؤه إياه ومن له معه لقي أنه محمول على الاتصال ومحمول على السماع، وإنما التأثير في العنعنة يكون في حق الراوي المدلس، هو الذي يحتمل الاتصال ويحتمل الواسطة ويحتمل الانقطاع بينه وبينه الروى عنه في العنعنة، وهذا هو الذي يحتاج معه إلى أن يوجد التصريح بالسماع في موضع آخر.
وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى عن نافع قال حدثنا ابن عمر أنهم كانوا يشترون الطعام من الرسبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام. قال وحدثنا ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه.
هذا الحديث جاء في باب ذكر الأسواق، ومقصود البخاري منه عبارة حيث يباع الطعام، حيث يباع الطعام هي كناية عن السوق، هي كناية عن السوق، وإن لم يكن فيها لفظ السوق، وإن لم يكن فيها لفظ السوق، ولكنها هي المراد بالسوق، حيث يباع الطعام يعني السوق، يعني ما جاء ذكر الأسواق باللفظ في هذا الحديث، ولكن جاء ما يدل عليه وهو ما يباع به الطعام، أو حيث يباع الطعام يعني هو السوق، يعني المكان الذي يباع به الطعام هو السوق الذي يباع به الطعام، يعني هذا هو المطابق أو محل الشاهد للترجمة من الحديث. ليس في هذه السوق نصا، ولكن ذكر شيء يدل عليه وهو حيث يباع الطعام. فمقصود من هذا أن المشتري إذا اشترى طعاما لا يبيعه حيث اشتراه وإنما يبيعه حتى حيث ينقله ويذهب به إلى مكان الطعام أو إلى أي مكان آخر، لأنه جاء بعده في الحديث إذا اشترى أحدكم طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، معنى أنه لا يبيعه في مكانه، لا يبيعه وهو في مكانه الذي اشتراه فيه، وإنما يحوزه حتى يحوزه وينقله عن المكان الذي تم شراؤه به إلى مكان آخر. ويحتمل أن يكون المقصود في الحديث الأول الذي هو أنه كان يتلقى من ركبان، أن المقصود من ذلك منع الشراء في حال التلقي، وأنهم يتركون ذلك حتى يذهبوا إلى السوق، يعني حتى يصل هؤلاء الجالبون والركبان الجالبون حتى يصلوا إلى السوق، فعند ذلك يتضح لهم الأثمان، تتضح لهم الأسعار، فقد يتلقاهم أحد ويقدر بهم ويشتري منهم وهم لا يعرفون أسعار السوق، فيكون عليهم غبن. فيحتمل ما يعني ذكره البخاري بعد ذلك في الرواية الثانية أو بالطريقة الأخرى التي جاءت بعد ذلك، ويحتمل أن يكون المراد بهذه الطريقة الأولى التي فيها ذكر فلق الركبان أن المقصود النهي عن الشراء منهم، أن لا يتلقى الركبان ويشترى منهم، وإنما يتركون حتى يأتوا إلى السوق، إذا جاءوا إلى السوق عند ذلك يتضح لهم الأمر ويكونون يبيعون على بينة ويشترى منهم على بينة. والحديث أو هذا يحتمل ما ذكره البخاري بعد ذلك، وأن الطعام لا يباع حيث يشتري حتى يستوفيه، بمعنى أنه يكيله وينقله، يكتاله يكيله وينقله ويحوزه، كما جاء في بعض الأحاديث وكما سيأتي في ترجمة قادمة تأتي بعد هذا. ويحتمل أن يكون مقصود النهي عن تلقى الركبان، وأنه لا يشترى من الركبان حتى يصل إلى المكان الذي يباع به الطعام، حتى يصل إلى المكان الذي يباع به الطعام حتى لا يحصل لهم غبن. إذا جاءوا إلى السوق وجدوا أن الذين لقوهم اشتروا منهم برخص فيصيبهم غبن، فنسلم نهى عن تلف الركبان كما جاء في أحدهم الحديث الأخرى.
باب كراهية الصخب في السوق. وقال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فريح قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، قال عجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأمين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، لأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. تابعه عبد العزيز ابن أبي سلمة عن هلال، وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن أبي سلام، غلف كل شيء في غلاف. وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن أبي سلام، غلف كل شيء في غلاف، وسيف أغلف وقوس غلفا، ورجل أغلف إذا لم يكن مختونا. قاله أبو عبد الله.
هذه الترجمة باب ما يكره من السفر في الأسواق، ما ذكر الذهاب إلى الأسواق وأن الكلام دخل الأسواق وذهب إلى الأسواق، وأن هذا ليس مخالفا للمروءات، وأن رسول فعله وهو سيد المرسلين، وكذلك أخبر عن الرسل أنهم يأكلون الطعام وينكون في الأسواق، فالمشي في الأسواق وذهابه في الأسواق ليس مما يقدح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله وفعله رؤوسا من قبله، وإنما الذي هو مكروه السخب في الأسواق والصخب واللغط. الرسول عليه الصلاة والسلام يذهب إلى السوق ولكنه ليس متصفا بهذه الصفة، وليس سخابا في الأسواق. فحديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه الذي فيه أنه سئل عن وصف رسول الله في التوراة، فأتى بهذه الجمل أن فيه من التوراة وفيه مستمرة على صفات رسول الله في التوراة، ومحل الشاهد منها ليس بسخاب في الأسواق، لأن سخاب في الأسواق معناها أنه لما لم يكن كذلك وليس متصفا بهذه الصفة معناه أنه يكره السخب في الأسواق، لأن الله نزه نبيه أن يكون كذلك، فهي صفة مذمومة وقد نزه عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهي أبوها.
اذهب فصن استمرك، فصن استمرك أصنافا، العجوة على حدة وعزق زيد على حدة، ثم ارسل إلي. ففعلت، ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس على أعلاه أو في وسطه، ثم قال كل للقوم، فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم، وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء. وقال فراس عن الشعبي قال حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما زال يكيل لهم حتى أداه. وقال هشام عن وهب عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم جز له فأوف له.
هذه الترجمة هي باب الكيل على البائع والمعطي. معنى هذا أنه إذا حصل بيع الطعام فإن الكيل يكون على البائع، هو الذي يتولى الكيل أو هو الذي يدفع مؤونة الكيل إذا احتاج إلى مؤونة. الكيل على البائع، هو الذي يتولاه أو هو الذي ينفق عليه إذا استأجر من يكيل من يقوم بالكيل، فإنه يكون على البائع. ثم عرض الإمام البخاري رحمه الله تحت ذلك آية من كتاب الله عز وجل وبعض الأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل إذا كالوهم والمطففين إذا السبع الناس يتوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يكسرون. كالوهم يكالوا لهم، وزنوهم وزنوا لهم. مقصود من هذا أن الكيل والوزن على من يحصل منه البيع أو على من يحصل منه الإعطاء للدافع الذي يدفع الطعام إلى من يشتريه أو إلى من يعطى إياه، الذي يتولى الكيل بنفسه أو بمؤونته البائع أو المعطي. لأن هذه الآية ويقوله إذا كالوه يعني معناه من الذي يوفي يكيل، هو الذي يعطي يكيل. إذا كالوهم الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا اكتالوا يعني إذا أخذوا حقهم من غيرهم فإنهم لا يقبلونه إلا وافيا كاملا، لكن إذا كانوا هم المعطون وكانوا لغيرهم فإنهم يطففون وينقصون، فهم يأخذون حقهم كاملا ولا يعطون الحق لغيرهم كاملا. وقد سماهم الله مطففين ووصفهم بمطففين. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يتوهون، إذا كان الحق لهم لا يقبلونه إلا كاملا وافيا، وإذا كان الحق لغيرهم فإنهم لا يعطونه كاملا. إذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، إذا كالوا لغيرهم وزنوا لغيرهم فإنهم ينقصون المكيال والميزان، يطففون في المكيال والميزان، لا يؤدون الحق الذي عليهم كاملا
ويأخذون الحق الذي عليهم والذي لهم كاملة. فهم متصفون بالوصف الذي جاء في الحديث منع وهات فذكره لكم ثلاثا، ومنها منع وهات يعني معناه معنى هذا انه يمنع الذي حق الذي لغيره ولا يؤديه كاملا، والحق الذي له يطالب به ولا يقبله الا كاملا. غير نعم. ويذكر ان اثار الله عنه انه قال له ان الرسول قال له اذا بعت فكل واذا ابتعت فاكتل، وهذا يدل لما ترجم له البخاري وان البائع هو الذي يتولى البيع، واذا اشترى انه يطلب من غيره ان يكيل له، فالكيل من البائع، البائع يكيل وذاك يكتال.
وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه.
وزاد الى مقصود منه قوله حتى يستوفيه ان يستوفيه بالكيل، من ابتاع طعاما يعني من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، حتى يكيله ويحوزه، حتى يكيله ويحوزه عند ذلك يبيعه. أما كونه يعني يبيع دون أن يكتال ودون أن يحوزه فهذا مما جاء النهي عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
وقال حدثنا عبدان قال أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه قال توفي عبد الله بن عمرو بن حرام وعليه دين، فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلم يفعلوا، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فصنف التمرة أصنافا، العجوة على حدة وعزق زيد على حدة، ثم أرسل إليه، ففعلت ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس على أعلى أو في وسطه، ثم قال كل للقوم، فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم، وبقي ثمري كأنه لم ينقص منه شيء. وقال فراس عن الشعبي قال حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكيل لهم حتى أدى. وقال هشام عن وهب عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم جز له فأوف له.
وهذا الحديث أيضا دال على ما ترجم له البخاري، وهو أن الخيل يكون على البائع، وذلك أن جابر رضي الله عنه لما طلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصنف التمر أصنافا ويجعل العجوة على حدة التمر اللي هو العجوة يكون على حدة وعبق زيد على حدة يعني عبق مقصود للنخلة يعني تمر النخلة التي تسمى عبق زيد أو نخلة زيد لأن هذا اسم من أسام النخل، كما يقال هذا عجوة ويقال هذا عبق زيد وهذه نخلة كذا سميت باسم شخص واشتهرت به. ثم دعا أن تسلم فجلس في أعلاه في وسطه ثم قال كل القوم، وهذا هو محل الشاهد لأنه هو الموفي وهو المعطي، لأن هذا هو الذي يوافق قوله المعطي، لأن هناك أول هناك البائع الحديث الأول يعني يشهد لذكر البائع، وهنا يشهد لذكر المعطي وهو الموفي الذي يوفي لأنه ليس لبائع وإنما عليه دين والذي سيدفع الطعام. فترجم البخاري رحمه الله بالبائع والمعطي والحديث الأول يطابق البائع وهذا يطابق المعطي لأنه دافع للطعام وموفي للغرماء الذين لهم على أبيه دين. وعبد الله بن عمرو الحرام هو هذا والد جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه لما توفي كان عليه دين، واستعان الرسول صلى الله عليه وسلم على غرماء بمعنى أنه طلب منه أن
يطلب من غرمائه أن يضعوا عنه وأن يخففوا فلم يوافقوا. هذا ثم بعد ذلك رسول الله قال له صنع طعامك أصنافا ثم أخبرني. ثم لما فعل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس وجعل يسيل والرسول صلى الله عليه وسلم عنده فجعل يسيل القوم حتى وفاهم ما يطلب حقوقهم وبقي الطعام كأنه لم ينقص منه شيء وذلك ببركة النبي عليه الصلاة والسلام وببركة حضوره ودعائه عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذا من دلائل نبوته معجزاته عليه الصلاة والسلام وتكثير الطعام بحضرته تكثير الطعام ونموه وكثرته وزيادته بين يديه عليه الصلاة والسلام حتى أوفى الغرماء الشائنون وبقي الطعام كأنه لم ينقص منه شيء. وحل الشاهد منه قول صلى الله عليه وسلم كل القوم معناه أن المعطي هو الذي يتولى الشيء. المعطي دافع ودائع هو الذي يتولى الشيء.
باب ما يستحب من الكي. فقال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا الوليد عن ثور عن خالد بن معدان عن النقبان بن معد يثرب رضي الله عنه عن النقبان بن معد ثرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيلوا طعامكم يبارك لكم.
هذه الترجمة يقول باب ما يستحب من الخير ورد في هذا الحديث و قوله سيلوا طعامكم يبارك لكم في بعض الروايات يبارك لكم فيه. وقد اختلف العلماء في المراد بسيل الطعام وهل المقصود منه أن الناس عندما يكون عندهم الطعام يحتاجونه يأخذون منه بالخير ولا يأخذون منه بدون خير. ومن العلماء من قال والذي رجح عن الحافظ بن حجر أن المقصود بذلك أن الإنسان عندما يشتري الشيء أنه يكيله وأن فيه امتثال للسنة وامتثال للأمر فيكون فيه البركة بما فيه من الامتثال. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه الكيل وقال عندما يبيع يكيل عندما يشتري يكتال وعندما يحصل منه ذلك وفيه كيل الشق وفيه أيضا اتباع السنة من الامتثال من الأمر بالكيل وإذا يحصل ببركة الامتثال البركة في الطعام. هذا هو الذي رجح عن الحافظ بن حجر. ومن العلماء من قال أن مراد أن الإنسان عندما يكون عنده الطعام ينفق منه فإنه يخرج منه بالكيل يخرج منه ويظهر منه بالكيل. والحافظ بن حجر يقول أن الذي يظهر أن المقصود من ذلك هو الكيل عند الشراء وعند البيع وأن في ذلك امتثال للسنة وامتثال لما جاء في السنة وأن الفعل الذي يفعل وهو مباح أنه إذا فعل المقصود من ذلك الامتثال واتباع السنة فإن ذلك من أسباب نزول البركة فيه ومن أسباب حصول البركة فيه.
باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده. فيه عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم الأنصاري عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها في مدها وصاعها مثلما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة. وقال حدثني عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة.
لو بركة صاعه وسلم ومده قال فيه حديث عائشة. حديث عائشة هذا سبق أن نقص الحج الذي فيه أنه لما قدم المدينة وأنه حصل ثم وأنه دعا أن توقع الجحرة وفيه أنه قال الله مبارك لنا في صاعنا وفي مدينة. اكتفى البخاري رحمه الله بأن أشار إليه هنا إشارة اكتفاء بذكره الذي مضى في كتاب الحج، ثم أورد فيه حديثين بعد ذلك. قال حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان ابراهيم حرم مكه واني حرمت المدينه ودعوت بمدها وصاعها بمثل ما دعا ابراهيم لمكه. هل الشاهد منه قوله دعوت بمدها وصاعها وصاع المدينه ومد المدينه، فهو يدل على بركه هذا المكيال وهذا الكيل الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر التحريم سبق أن مر في الحج لأن إبراهيم أظهر حرمتها والنبي صلى الله عليه وسلم أظهر حرمتها، فالتحريم من هو من الله عز وجل، ونسبة التحريم إلى إبراهيم لمكة وتحريم إلى النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة إنما هو إظهار لهذا التحريم وإعلان له وإخبار به. ثم الحديث الثاني الذي حديث أنس الذي قال فيه: اللهم بارك لهم في مكيالهم بارك لهم في صاعهم وبارك لهم في مدهم، يعني أهل المدينة. هو فيه الدعاء بالبركة في هذا المكيال وبالصاع والمد، وهو صاع أهل المدينة. ونسبته إليه قوله البخاري في صاعه ومده لأن الصاع والمد طاع أهل المدينة، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما دعا لهذا المد ولهذا الصاع المتعامل عليه في المدينة، فهو منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومنسوب إلى المدينة ومنسوب إلى أهل المدينة. والبركة إنما هي لهذا الكيل ولهذا المكيال الذي هو في المدينة، وقد حصل منه صلى الله عليه وسلم الدعوة في هذا المكيال الذي هو صاع ومد. ونقف الآن نجيب على وذكر السجود والمقصود به كامل الصلاة، لأنه يعبر عن شيء ببعضه يعبر عن الصلاة والركوع ويعبر عن الصلاة بالسجود